بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرخصة والعزيمة. قال: العزيمة لغة القصد المؤكد، واصطلاحا الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح، كتحريم الزنا في المنهيات ووجوب الصلاة في المأمورات. والرخصة لغة اللين والسهولة، يقال شيء الرخص أي لين، واصطلاحا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، كتيمم المريض لمرضه مع وجود الماء وأكل الميتة عند الاضطرار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. ذكر من جملة الأحكام الوضعية بعدما أتم الكلام على الأحكام التكليفية، ذكر الشرط والسبب والمانع والصحيح والفاسد، وعرف كل واحد منها بما هو معروف لغة واصطلاحا. ومن جملة هذه الأحكام الوضعية، يعني التي وضعها العلماء علامة ووصفا لصحة الفعل ونفوذ العمل ونفوذ لصحة العبادة ونفوذها، قال: الرخصة والعزيمة. قال: الرخصة والعزيمة، ثم قال: العزيمة. يعني كان إيش لولا أن يقول الرخصة والعزيمة ثم يعرف
الرخصة،
الرخصة على أن ابتداء، أو أنه يقول العزيمة والرخصة، لأن الرخصة يأتي تعريفها بعد العزيمة باعتبار أن الرخصة على خلاف دليل شرعي، وهذا عند البلاغيين يسمى إيش؟ لف ونشر غير مرتب، لأن مرات يكون اللف والنشر مرتب ومرات يكون لف ونشر غير مرتب. فهذا ليس بمعيبا، فقوله جل وعلا: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، بعد قوله
يوم تبيض وجوه،
لا هذا لف، نريد اللف والنشر المرتب. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قالوا أما الذين فسقوا، هذا لف ونشر مرتب. أما اللف والنشر غير المرتب فكقوله جل وعلا: فأما الذين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم، ثم قال: وأما الذين بيضت وجوههم. قال: الرخصة والعزيمة. العزيمة، ولو أنه قال العزيمة والرخصة كان أوفق، يكون في ذلك لف ونشر مرتب، ولأن العزيمة هي الأصل والرخصة بعد ما ثبتت العزيمة. قال: العزيمة لغة القصد المؤكد، ومنه قول الناس: عزمت عليك، وكقول بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي زينب لما دعت النبي صلى الله عليه وسلم لابن لها كان يحتضر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرسول أن يقول لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر، فلتصبر ولتحتسب. ثم قالت: عزمت عليك أن تأتي، يعني إيش؟ أكدت عليك هذا القصد. فإذا العزيمة هي القصد المؤكد، وتأتي الأحكام على وجه العزيمة من الله جل وعلا، أي مؤكدة منه جل وعلا. قال: واصطلاحا. قال: الحكم الثابت بدليل شرعي. لما كان يقابل هذا الحكم وهي العزيمة الرخصة، قال: خال من معارض الراجح. لو لم يكن له مقابل ما احتاج إلى أن يقول إيش خال من معارض الراجح، لأن العزيمة هو الحكم الثابت، يوافق حتى تعريفها اللغوي أنها القصد المؤكد. لكن لما يكون فيها شيء مقابل احتاج إلى أن يقول خال من معارض الراجح. وهذا كما ترون تعريف أحد التعريف، وهناك تعريف أخصر منه، قالوا العزيمة ما ثبت، لا العزيمة ما شرع من الأحكام ابتداء، ما شرع من الأحكام ابتداء. يقول هذا أخصر من التعريف هذا. فالعزيمة كل ما ثبت ما شرع من الأحكام ابتداء، هذا يكون عزيمة. والرخصة يقول ما شرع من الأحكام لعارض، كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، قال من باب التمثيل في العزيمة، قال كتحريم الزنا في المنهيات، لأن إيش النهي عن الزنا عزيمة من الله عز وجل، أمر مؤكد في اجتنابه. في المأمورات وجوب الصلاة، وجوب الصلاة. وإن شئت أحسن من هذا نقول إيش، نقول الصلاة على وقتها، هذا عزيمة، لأن الرخصة تقابلها في أي شيء، تقابلها في إباحة الجمع. فالقول بوجوب الصلاة نقول طيب إذا كان هذا وجوب الصلاة ما الرخصة فيها؟ ما في رخصة، ما في رخصة ما دام عقله معه. إذا ذهب عقله أو الحائض هذا مانع، لا يسمى رخصة، واضح؟ فالتمثيل فيه نظر في قوله وجوب الصلاة، يعني أنها من العزائم، نقول لا، الصلاة على وقتها هذا هو العزيمة. إذن يستدرك في هذا المثال أن نقول وجوب الصلاة في وقتها أحسن، وجوب الصلاة في وقتها أو أوقات الصلوات هذه عزيمة. تفضل. نعم، تستطيع أن تقول أن هذا حتى المثال هذا يحتاج نظر، لكن لو قال لو مثل ب يعني مثلا زواج الحر من الحرة هذا عزيمة، فلا يتزوج الحر الأمة إلا عند إيش خوف العنت، يعني الوقوع في الزنا، وليس عنده إيش مهر الحرة، واضح؟ فالتمثيل بتحريم الزنا لأن كأنه إيش لما يقول تحريم الزنا يعني كأن فيه رخصة أنك تستطيع أن تزني، لكن هو والعلم عند الله أراد بذلك المؤلف، أراد بذلك تمثيل الشيء المعزوم الذي فيه عزيمة، أمر مؤكد. فإن شئت تقول أن يعني تمثيله من جهة أخرى صحيح، لكن لو مثل بنكاح الحر للحرة كان أوفق، لأنه إيش أن هذا هو العزيمة، يقابلها الرخصة إذا لم يجد مهر حرة وخاف على نفسه العنت، واضح إخوان؟ طبعا هناك شرط ثالث قل ما يذكره أكثر من يتكلم على هذه المسألة، وهو إيش أن تكون هذه الأمة مؤمنة، بمعنى لا تكون كتابية، فالكتابية يجوز نكاحها لكن في غير هذه الحال، لأن الله عز وجل قال إيش؟ من فتياتكم المؤمنات. الحاصل أن تحريم الزنا عزيمة من جهة إيش؟ أن الله عز وجل لم يجعل فيه رخصة لأحد، لكن إن أردنا أن نمثل بعزيمة جاءت الرخصة في مقابلها نقول نكاح الحر الأمة، أو نعم نكاح الحر للحرة هذا عزيمة، والرخصة فيما إذا كان الحر يريد الأمة ليس عنده مهر حرة، وخاف على نفسه العنت. طيب، وجوب الصلاة، الصلاة في المأمورات لا شك أن هذا عزيمة صحيح، لكن إذا أردنا أن نمثل بعزيمة لها رخصة نقول وجوب الصلاة في وقتها، هذا عزيمة. طيب، ثم قال والرخصة وهي ما يقابل العزيمة، قال لغة اللين والسهولة. الرخصة لغة اللين والسهولة، ولذلك إيش يقول؟ رخص الشيء إذا لان وسهل. ولذلك تقول الناس إيش يقولون؟ رخصت الأسعار، يعني لانت وسهل تناولها. قال يقال شيء رخص أي لين، ومنه قول إيش عمرو بن كلثوم في معلقته وثديا مثل حق العاج رخصا حصان من أكف اللامسين. فإذا الرخصة هي اللين والسهولة. قال واصطلاحا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. جاء معارض لعزيمة، وهذا المعارض رجح على العزيمة لسبب من الأسباب، فهذا هو الذي يجعل الرخصة أو تكون الرخصة. وفي التعريف الثاني الذي هو أخصر من هذا، ما شرع من الأحكام لعارض، لأن ما شرع من الأحكام ابتداء هذا عزيمة، ما شرع من الأحكام لعارض رخصة. ثم مثل رحمه الله تعالى بقوله كتيمم المريض لمرضه مع وجود الماء، هذا رخصة، رخصة حيث رخص الله عز وجل للمريض العاجز عن استعمال الماء أو الفاقد للماء أن يتيمم. قال الله جل وعلا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كذلك من الأمثلة جمع الصلوات للمريض الذي لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها، نقول لك رخصة أن تجمع العصر مع الظهر أو الظهر مع العصر، وأن تجمع المغرب مع العشاء أو العشاء مع المغرب، هذه رخصة لأن الله أباح الجمع ليعارض المشقة، كما قال ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير سفر ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. طيب، قال وأكل الميتة عند الاضطرار رخصة. أكل الميتة الأصل أنها محرمة، لكن أبيحت عند إيش؟ عند الاضطرار. قال فالتيمم ثبت على خلاف دليل شرعي، ما هو؟ قال وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه عزيمة قابلتها رخصة عند المشقة استعمال الماء أو عند عدمه. قال الآية قال لمعارض الراجح وهو قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر. هذا إيش؟ هذا هو المعارض. الآية قال وكذلك أكل المضطر للميتة على خلاف دليل شرعي. وهو قوله حرمت عليكم الميتة. هذا عزيمة، الميتة محرمة وقد أجيز لدليل راجح عليه وهو قوله فمن اضطر في مخمصة، يعني في جوع وحاجة. الآية فدفعه بأكل الميتة عن نفسه، فدفعه بأكل الميتة عن نفسه الجوع المفضي إلى الهلاك أرجح بلا شك من مطلق تضرره بخبثها، يعني خبث الميتة. واضح؟ ما أدري في الدرس الماضي نحن أكملنا وترادف الباطل ويرادفه الباطل، ما أدري أنا أكملنا كان نبهتونا عليه قبل أن أشرح. طيب الآن واضح الكلام، ما علي، نرجع إلى الصحيح والفاسد. في قوله ويرادفه الباطل، أي يرادف إيش؟ الضمير عائد إلى الفاسد، يعني ويرادف الفاسد في المعنى الباطل. فالفاسد والباطل مترادفان بمعنى أن معناهما واحد وإن كانت ألفاظهما متغايرة، لكن عند جمهور أهل العلم أن الباطل والفاسد بمعنى واحد إلا في مسألتين، فيجعلون للباطل معنى خاص والفاسد معنى خاص. الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة يقولون أن الفاسد والباطل معناهما واحد، فلك أن تعبر عن الفاسد بالباطل والباطل عن الفاسد إلا في مسألتين. المسألة الأولى في الحج أنهم يعبرون بالباطل فيما يحبط العمل وهي الردة، إذا ارتد الإنسان قال إيش؟ قال بطل حجه، وما سوى الردة تعبر عنه بالفساد. لو جامع قبل التحلل الأول إيش يقولون؟ فسد حجه. لو فعل ما فعل، لو ترك الوقوف بعرفة يقولون فسد حجه، ولا يقولون، ما يقولون باطل، لكنه إذا ارتد في الحج قال بطل حجه. المسألة الثانية في النكاح، يغايرون بين الفاسد والباطل، فيقولون الفاسد الباطل ما اتفق عليه العلماء ببطلانه وعدم صحته، وهو نكاح المعتدة. نكاح المعتدة عند كل أهل العلم يقولون هذا نكاح باطل، ما يقولون عن فاسد، يقولون باطل. لماذا؟ لأنه محل اتفاق. مثال ثاني، لو نكح خامسة يقول هذا نكاح باطل، ما يقول عنه نكاح فاسد، لكن ما سوى هاتين المسألتين في النكاح يعبرون عنها بالفاسد. واضح؟ هذا قول الجمهور. الأحناف رحمهم الله قالوا لا، أن الباطل بمعنى الفاسد إلا في مسألة، فيغايرون بين الفاسد والباطل. قالوا الفاسد هو الباطل والباطل هو الفاسد إلا فيما شرع بأصله ومنع بوصفه، يعني أصله مشروع لكن الطريقة التي تمت بها هذه العملية غير صحيحة غير شرعية، فإذا يقولون هذا باطل. واضح؟ مثل الآن هو مثل قال ويرادفه الباطل إلا عند الأحناف فيغاير بينهما، أو إلا عند أبي حنيفة فيغاير بينهما، يعني يخالف بين إيش التعبير بالباطل والتعبير بالفاسد. متى؟ قال إذ الفاسد عنده ما شرع بأصله ومنع بوصفه، كل ما شرع بأصله ومنع بوصفه يقول هذا عنه فاسد. طيب مثاله قال كبيع مد قمح بمد قمح ودرهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصناف يجري فيها الربا لا تباع إلا بوصف معلوم، وهو التقابض والتماثل. فقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. في لفظ قال هاء وهاء، يعني خذ واعطني، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فلا يجوز أن يكون عندي أنا تمر وأنت عندك تمر، أقول أنا أبي 20 صاع من تمرك وأعطيك من تمري 25 صاع أو 30 صاع، ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا ما في التماثل، أنا 30 صاع وأنت 20 صاع. بعض الناس يقول لك طيب التمر ما هو واحد، نقول ما يخالف ما هو واحد، إما أن تبيع بالتماثل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعه بالدراهم ثم اشتري بالدراهم التمر اللي أنت تريد. لما جاء أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال من تمر خيبر، فقال كل تمر خيبر مثل هذا؟ قال لا، ولكن نبيع الصاعين بالصاع، يعني إيش؟ نشتري هذا صاع بصاعين من غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا عين الربا، إن كنت ولا بد فبع الجمع من هذا واشتري به واشتري بالدراهم واشتري بالدراهم مثل هذا، هذا مخرج. فإذا جاء إنسان يريد أن يبيع تمر لابد بالمماثلة، ما يرتضي المماثلة نقول بعه بصنف آخر ثم اشتري بالصنف الآخر ما شئت، لأن إذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل. فيجوز أني أنا أشتري مثلا 30 صاع اللي عندك 20 صاع بر بشرط التقابض. عدم التماثل والتفاضل ليس شرطا إذا اختلفت الأجناس. واضح يا إخوان؟ طيب صار الناس يحتالون، أنا عندي تمر ليس بالجيد، أنت عندك تمر جيد قلت لك أريد منه 20 صاع، قلت لي أنت لكن أنا تمري أجود من تمرك أعطيك 20 صاع ب30 صاع مما عندك، قلت أنا هذا ما يجوز، قلنا نحتال، أعطيك أنا 20 صاع ب20 صاع لكني أحط معه إيش درهم أو درهمين أو دينار هذا ما يسمى عندهم إيش؟ مد قمح ودرهم، وبعضهم يعبر عن مد عجوة ودرهم، هذا اللي يسمونه إيش؟ مد عجوة ودرهم، يعني أن أضاف شيء ثاني من غير جنس المتبايعين، أو أنه يقول له مثلا أعطيك 20 صاع تمر وأخذ منك 20 صاع، لكن نحط مع 20 صاع اللي عندي 5 آصع بر، هذه كذلك، فهذه أصلها مشروع لكن بهذه الصفة ممنوعة. فهذا الذي قال إيش؟ إذ الفاسد عنده، أي عند أبي حنيفة، ما شرع بأصله ومنع بوصفه، ومثل له قال كبيع مد قمح بمد قمح ودرهم، إذن أضاف إليه من غير جنسه. قال فبيع مد بمد صحيح مشروع بأصله، فلو رفع الدرهم صح البيع نظرا إلى أصل مشروعيته، لكن مع وجود الدرهم امتنع البيع وبطل. واضح يا إخواني؟ طيب، أو نقول أنه فاسد، أن الفاسد عند أبي حنيفة يرادف الباطل إلا في مسألة واحدة، ما شرع بأصله ومنع بوصفه. هذا مثال، وكل ما خطر ببالك شيء مشروع بأصله ممنوع بوصفه فهو من جنس هذا. مثال ذلك، مثال آخر يخطر ببالكم شيء من باب تنشيط الذاكرة؟ ها، هذا مثل هذه، يعني أن مرات يجي بعض النساء للصائغ فعندها ذهب، تقول هذا مثلا 100 غرام، أريد هذه القطعة 100 غرام، بهذا ما يقبل منها، يقول هذا قديم وهذا جديد، إيش الحل؟ يقول أعطيني زيادة، نقول هذا ما يجوز. لكن مثال آخر مثل نكاح الشغار، النكاح كونك أن تتزوج من امرأة هذا جائز ما في شيء إذا توفرت فيه الشروط كلها، لكن كونه يكون بهذه الصفة إني أنا أزوجك موليتي حتى تزوجني موليتك هذا ما يجوز. فهذا مشروع بأصله ممنوع بوصفه. طيب، نعود إلى الكلام على ما توقفنا عليه. إذن الآن انتهينا إيش؟ من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وهذا عادة أول ما يبدأ به في كتب الأصول، كما أنهم في كتب اللغة أول ما يبدأون إيش؟ بتعريف الكلام وما يتألف منه الكلام وما هو الإعراب. الآن انتهينا من ما هو بالنسبة للأصوليين بداية الطريق، ثم قال أقسام الكلام. لماذا جعل أقسام الكلام بعد معرفة الطالب الأصولي بالأحكام التكليفية والأحكام الوضعية؟ لأن مقتضى خطاب الشرع هو كلام، فلا بد أن تعرف هذا الخطاب، ما هو وما نوعه، خبر أو إنشاء، حقيقة أو مجاز. وهذا الكلام هي الألفاظ المرادة للشرع، هي إيش؟ الألفاظ المرادة للشرع. فهذه الألفاظ لها دلائل، هذه الدلائل هي محور مدار الأصوليين، لأن أهل الأصول إنما يريد منك أن تفهم دلائل ألفاظ الشرع. كيف تفهمها؟ بهذه المقدمة، أقسام الكلام. قال من المعلوم أن الكتاب والسنة هما أصلا الدين وقوامه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، كتاب أنزلناه إليك، نعم كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. كل هذا موجب لاتباع هذا الخطاب الإلهي. قال وأنهما أي الكتاب والسنة بلسان عربي مبين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين ما في غبش. ولذلك كان خطاب الله جل وعلا في كتابه وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بين واضح للقوم الذين أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والله جل وعلا يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. قال فيتوقف العلم بهما، أي العلم المراد لأهل العلم من معرفة الألفاظ ودلائلها. قال بهما على العلم بالكلام العربي نفسه، والوقوف على أقسامه المتعددة. ولكن قبل تقسيمه ينبغي تعريفه أولا، إذ معرفة أقسام الشيء فرع عن معرفته. البحث في هذا على وجه التفصيل إما في علم البيان والبلاغة وإما في علم العربية، لكن هذا يدلنا كما سيأتينا بعض المباحث، يعني البحث في الخبر عن الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأحاد والمتواتر يدلنا إيش؟ كون أهل الأصول يأخذون نبذة من اختصاص أهل العربية واختصاص أهل الحديث، يدل على إيش؟ على أن علم أصول الفقه هو معرفة كيف تفهم خطاب الشرع وما هي دلائل هذا الخطاب. فإذا الكلام معرفته على وجه التفصيل في علم البيان والبلاغة وفي العربية. قال ولكن قبل تقسيمه يعني الكلام ينبغي تعريفه أولا، يعني تعريف الكلام. إذ معرفة أقسام الشيء فرع عن معرفته. كيف أنك تبي تعرف الأقسام وأنت ما عرفت المنقسم من هذا الشيء؟ قال تعريف الكلام يطلق الكلام على مجموع أمرين، يطلق الكلام على مجموع أمرين اللفظ والمعنى. إذن الآن بيّن لنا رحمه الله تعالى أن الكلام يراد به اللفظ ويراد به المعنى، فلا كلام بدون لفظ، لأن ما تضمر في نفسك ما هو كلام ولا يطلق عليه كلام إلا مقيد، لأن الكلام إذا أطلق فهو اللفظ، أما ما في نفسك ما يطلق عليه كلام إلا مقيد. ولذلك الله عز وجل قال إيش؟ ويقولون في أنفسهم لولا يكلمنا الله. فإذا قيده أوضحه. والشاعر يقول إيش؟ أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة ملهوف ولم تتكلم. إذن الأمر كله إشارات ما في كلام، فأيقنت أن العين قد قالت مرحبا وأهلا، مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. شوف الكلام هذا كله ما هو كلام، لكن خطاب فهمه من إشارة العين. الحاصل أن الكلام لا بد فيه إيش؟ من اللفظ. وقال والمعنى، إذا كان لفظ لكن بدون معنى وش فايدته؟ رطانة الطفل الصغير الذي لم يفصح شيء ما يعد كلام، يسمى رطانة، لكن إذا أفصح عن مراده بهذا اللفظ صار كلام. ولذلك تجد النحاة يقولون إيش؟ الكلام هو اللفظ المفيد المركب بالوضع. اللفظ يعني لابد أن تتلفظ به، المركب يعني لابد أن يكون تركيبا صحيحا بالحروف الهجائية وتركيب الكلمات. المفيد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها. قال بالوضع يعني بالوضع العربي. طيب، قال كالقرآن وسائر الكتب المنزلة فإنها إيش؟ كلام، لأنها مجموعة لللفظ والأحاديث. قال الله عز وجل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. قال والأحاديث القدسية، القدسية من القداسة، وهي ما ينسب إلى الله جل وعلا لقداستها عما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنها كلام الله تعالى دالها ومدلولها، دالها ومدلولها. طيب، قال الدال معروف ما يدل عليه الخطاب، مدلولها ما يفهم من هذا الخطاب. قال هذا هو قول أهل الحق، هذا إيش؟ هو قول أهل الحق، لأن أهل الباطل يقول الكلام هذا ليس كلام الله. الأشاعرة يقولون هذا ما هو كلام الله، القرآن ما هو كلام الله. طيب إيش هو؟ قال هذا عبارة عن كلام الله. كلام الله شيء قائم في نفس الله عز وجل، يلقيه إلى جبريل وجبريل يعبر عما يفهمه من خطاب الله بهذا القرآن. الكلابية يقول لا، أخطأ الأشاعرة، هذا ليس كلام الله وليس عبارة كلام الله، هذا حكاية. ربما يقول قائل وش الفرق؟ في فرق، الحكاية أقرب من العبارة، لأن الحكاية يحاكي كلام الله. يعني الآن لما تجي يقول لك واحد يعني مثل تقلده في الخطاب يقول هذا يحاكيه، لكن لما يقول لك والله أنا سمعت فلان لكن ترى يعني معنى كلامه كذا وكذا، هذه عبارة كلام الله، هذا عبارة كلام الإنسان. طيب، قال هذا هو قول الحق، قول أهل الحق، يقصد بهم من؟ أهل السنة والجماعة. وقد أطلقه جماعة من المبتدعة على المعنى المستقر في القلب، ويقصد بهم من؟ الأشاعرة والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. طيب، والجهمية، الجهمية أحسن من الأشاعرة في هذا الباب حقيقة. لماذا؟ لأنهم هم يقولون لا، يقول هذا هو كلام الله، هذا ليس عبارة عن كلام الله ولا حكاية، لكنهم أشر منهم بقولهم إيش؟ أنه مخلوق. وحقيقة قول الأشاعرة أن هذا ليس بكلام الله، وإن لم يقولوا أنه مخلوق لكنه ليس بكلام الله، إنما هو حكاية. طيب، وهو قول مردود بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن أطلق الكلام في بعض الأحيان على المعنى القائم بالنفس فلا بد من تقييده بما يدل عليه، بما يدل على ذلك، بما يدل إيش على ذلك. يقول المؤلفون، يقول أن الأصل أن الكلام ينسب لقائله لأنه مقولة، وأن ما تكلم الله عز وجل به في القرآن أنه كلام الله، ولا يصح نسبة قول يقوله قائل ويتكلم به لغيره إلا بقرينة. وهذا ما قال إيش، فلا بد من تقييده بما يدل على ذلك، كما في قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله. إذن هم يقولون لكن في أنفسهم، وإذلك تجد أن أهل العلم يقولون إيش، ولا يقع الطلاق إذا لم يتكلم به أو يتلفظ به. قال فلولا تقييده بقوله في أنفسهم لانصرف إلى القول باللسان. وقد يطلق على كل ما أفهم المراد كقول الشاعر، يعني وقد يطلق القول على شيء من الحركات المفهومة لكنها لا تعد قولا إلا أنها لوجود القرينة الدالة على أنه لم يتلفظ بها. قال إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوادر. كلام لكنه مفهوم أن ليس فيه لفظ. قال ويطلق عند النحاة، يعني الكلام، على اللفظ المركب. اللفظ قلنا إيش، خرج به ما هو إشارة أو ما هو كتابة، لا يسمى هذا لفظا. قال المركب يعني أنه مركب من الحروف الهجائية المعروفة تركيبا مفيدا، يعني تركيبا مفيدا كالمسند والمسند إليه، يعني فاعل فعل وفاعل، مبتدأ وخبر، هذا التركيب. قال فائدة يحسن السكوت عليها، مثل قال مثل محمد رسول الله. هذا إيش، هذا كلام مفيد، إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال أقل ما تحصل به الفائدة. أقل ما تحصل به الفائدة إيش هو؟ قال تحصل الفائدة بكل ما اشتمل على نسبة إسنادية، على نسبة إيش إسنادية، مثل ما قلت لكم أنه إيش، أن تحصل به الفائدة في مسند ومسند إليه، فعل وفاعل، هذا مسند ومسند إليه، مبتدأ وخبر. قال وأقل ما يكون ذلك في أحد التراكيب الآتية، التركيب من اسمين كمبتدأ، كالمبتدأ والخبر، مثل الله أحد، الله الصمد. هذا إيش، هذا يسمى التركيب إسنادي، لأن التراكيب أنواع، في التركيب مزجي، هذا ما غير مقصود، المزجي مثل إيش، مثل حضرموت، بعلبك، هذا تركيب مزجي، هذا ما يفيد. قال الثاني مما يحصل به الفائدة التركيب من فعل واسم كالفعل مع فاعله، مثل جاء الحق، جاء مسند، الحق مسند إليه، وزهق الباطل مسند ومسند إليه، حتى المبتدأ والخبر مسند إليه ومسند. قال الثالث التركيب من حرف واسم، مثل يا الله، يا نداء، والله، مع أن هذا يعني أحد الأقوال، ولا في من النحاة من يقول لا، الحرف الاسم والحرف ليس من الفائدة. لماذا؟ يقول لأن يا الله هذه أصلها أدعو الله، لكن حذف الفعل واستغني به إيش؟ بياء النداء. الحاصل قال والصحيح أن التركيب الثالث، شف الآن أشار إليه، والصحيح أن التركيب الثالث راجع إلى التركيب الثاني، لأن الحرف نائب عن فعل محذوف، وتحصل الفائدة بالكلمة الواحدة المتضمنة لمعنى كلام مفيد كحرف الجواب نحو لا وبلا ونعم، وفعل الأمر نحو استقم. فعل الأمر، بس فعل الأمر قالوا نعم فعل الأمر يحصل به. طيب أنت تقول لابد من مسند ومسند إليه، فعل فاعل، نقول لأن فعل الأمر موجب لفاعل، لكن دائما فاعله فعل الأمر فاعله إيش؟ مستتر. استقم أنت. وذلك يقول ابن مالك في ألفيته قال ابن مالك في الألفية كاستقم، يعني إيش؟ أنه مما يتكون منه الكلام. قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، يعني كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل. فذكرها قوله استقم يعني استقم أنت، فهي متضمنة لفاعل مستتر. ثم قال تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، بعدما بين تعريف الكلام أراد أن يوضح أن الكلام والخطاب الذي يتكلم به الناس إما خبر وإما إنشاء. فالخبر له مضمون ودلائل، والإنشاء لها مضمون ودلائل. متى يكون الكلام خبرا ومتى يكون الكلام إنشاء؟ قال ينقسم الكلام إلى خبر وإنشاء. ما هو الخبر؟ قال تعريف الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يعني لذات الخبر دون إيش؟ النظر عن المخبر به. قال فقولنا ما احتمل الصدق والكذب احترازا عن الإنشاء، فإنه لا يحتمل الصدق ولا الكذب. تعريف آخر للخبر ما هو؟ قالوا الخبر ما يمكن وصفه بالصدق والكذب. ما يمكن إيش؟ وصفه بالصدق والكذب، هذا الخبر. ولذلك إذا قلت مثلا إيش؟ سقطت الطائرة، إما أنك تصدقني ولا تكذبني، صح؟ قادم أخوك، إما أنك تصدقني أو تكذبني، صح؟ فإذا هذا خبر. دخل شهر رمضان، إما أنك تصدق وإما أنك هذا، نقول هذا خبر. والإنشاء قالوا ما لا يوصف بالصدق ولا الكذب. نقول لك قم صل، تقول صدقت؟ ما في صدقت، إما أنك تصلي ولا لا تصلي. لا تأكل الربا، ما تقول صدقت؟ صدقت ممكن باعتبار أنك إيش؟ أنك تخبر عما هو حقيقة، لكن الواجب عليك تجاه هذا الكلام إما أنك إيش؟ تأكل الربا أو لا تأكل الربا. ولذلك كان من الإنشاء كما سيأتينا الطلب، الأمر، النهي، الاستفهام، النفي، كل هذا من الإنشاء. طيب، يقول رحمه الله: فقولنا، يعني في التعريف لذاته، لما قال هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، ايش عندكم؟ ايش مكتوب؟ ها، لئلا يشمل التعريف. ها، طيب، لئلا يشمل التعريف كلام الله، مثل قوله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لأن هذا الله المخبر فيه، فهذا ما يمكن إيش أن نكذبه، لأن الخبر من الله. لكن إذا حدث به إنسان عادي ممكن إيش أن نصدق أو لا نصدق. قال: والأمور البديهية. عندكم إيش البديهية؟ البديهية، الصحيح أنها البديهية كذا النسبة، مثل الواحد نصف الاثنين. يعني إذا جاء واحد يقول لك: شوف الواحد نصف الاثنين، صحيح هذا يحتمل الصدق والكذب، لكن هذه حقيقة، أمر بدهي أنك تقبلها. ولذلك لا يكون هذا خبر، لأنه لذاته أمر بدهي معقول. قال: والكل أكبر من الجزء، هذا أمر بدهي. قال: تقسيم الخبر إلى صدق وكذب، وينقسم الخبر إلى صدق وكذب، فإذا طابق مضمونه الواقع نفيا، مثل: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. هذا إيش؟ هذا يعني كلام مطابق للواقع وإن كان منفيا. لا يصلح الناس، هذا نفي، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، لأن هذا فيه فساد، إذا ما فيه قوامة عليهم يفسدون. قال: أو إثباتا، يعني غير منفي، مثل: الناس سواسية كأسنان المشط، فهذه كلها صدق، فصدق، وإن خالفه نفيا، مثل: لا حاجة إلى تعلم الصناعات النافعة، هذا كذب وإن كان منفيا. أو إثباتا، مثل: الفرس أسرع من الطائرة، فكذب. إذن هذا أحد قسمي الكلام، وهو الخبر. وباختصار، الخبر ما يمكن وصفه بالصدق أو الكذب لذاته، باعتبار إيش؟ باعتبار أن المخبر له يمكن منه الصدق ويمكن منه الكذب، وسواء كان ذلك منفيا أو مثبتا، لا يغير من صيغة الخبر. التعريف الإنشاء نأتي إن شاء الله عليه في الدرس المقبل. صلى الله وسلم على نبينا محمد.